في وحي آي الله مدلولات ومناهيل وفضائل وصفات في وحي آي الله هدي كامل وسوابق ونتائج ونجاة سنن الذين توافدوا من قبلنا عبر لنا وموجه وحياة.
مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من برنامج سنن هذا اليوم بعنوان الفتن، وقانا الله وإياكم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. والآية المعروضة في يومنا هذا قال الله عز وجل: والفتنة أكبر من القتل. قال الله عز وجل: والفتنة أشد من القتل وضيفي وضيفكم الدائم. فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف، مرحبا بك فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا، أكرمكم الله.
ما زالت حلقاتنا تتواصل شيخ الكريم عن هذه الآيات التي نحاول أن نستجني منها بعض الفهم لنسقطه على الواقع. والآية المعروضة هذا اليوم: والفتنة أكبر من القتل. ولعل السامع والمشاهد الكريم يعلم أن الفتنة قد تنوع ذكره في القرآن الكريم، وربما تنوعت إرادة المعنى فيه، فلعل خير بداية أن نستعرض هذه المعاني للفتنة في القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد ذكر المفسرون رحمهم الله بأن كلمة الفتنة في كتاب الله الكريم قد جاءت مرادا بها أربعة معان. فالمعنى الأول للفتنة، وهو الإطلاق الأكثر في القرآن، بمعنى الاختبار، كما في قول ربنا جل جلاله: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، أي اختبارا. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي اختبار. ثم المعنى الثاني للفتنة بأنها تطلق مرادا بها الشرك، الشرك، كما في قوله تعالى: والفتنة أكبر من القتل، أي الشرك. ولذلك الصحابي رضي الله عنه قال: تعدون قتلا في الحرام عظيمة وأعظم منه لو يرى الرشد راشده صدودكم عما يقول محمد وكفر به والله راء وشاهد، وإخراجكم من مسجد الله أهله لئلا يرى لله في البيت ساجد. فهذا هو الإطلاق الثاني. ثم الإطلاق الثالث: الفتنة بمعنى الإحراق بالنار، ومنه قول الله عز وجل: يوم هم على النار يفتنون، أي يحرقون، ذوقوا فتنتكم. وفي الآية الأخرى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، أي أحرقوهم بالنار. ثم الإطلاق الرابع، وهذا لم يرد في القرآن إلا مرة واحدة: الفتنة بمعنى الحجة، في سورة الأنعام: ثم لم تكن فتنتهم، وفي القراءة الأخرى: فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. فهذه الإطلاقات الأربعة تطلق على الاختبار وعلى الشرك وعلى الإحراق بالنار وعلى الحجة.
إذا ما أردنا بعد هذه المعاني، إذا ما أردنا أن نستعرض أسباب هذه الفتن،
نعم،
فكيف لنا أن نربط انطلاقا من هذه الآية؟
نعم، هو الأسباب يمكن أيضا أن نجدها في كتاب الله عز وجل، والواقع يصدقها. فأول هذه الأسباب اتباع المتشابه. قال الله عز وجل: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. ف اتباع متشابه القرآن وعدم رده إلى المحكم، هذا باب عظيم من أبواب الفتنة. ولو تأملت ما وقع فيه الخوارج تجد أنهم قد اتبعوا المتشابه، يعني لما كفروا مرتكب الكبيرة، ولما أنكروا حد الرجم في بعض فرقهم، ولما أنكروا رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، في هذا كله انطلقوا من آيات من القرآن ما فهموها على وجهها. وكذلك لما كفروا أهل الإسلام عمدوا إلى آيات نزلت في المنافقين فجعلوها في عباد الله المؤمنين. فهذا أول سبب من أسباب الفتن والعياذ بالله، اتباع المتشابه. من الأسباب كذلك التعجل وعدم الصبر، يعني الإنسان يتعجل وهذه العجلة تدفع به إلى الوقوع فيما لا ينبغي. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام من فجر الإسلام حذر من العجلة، لما جاءه خباب بن الأرت رضي الله عنه يشكو إليه قال: وقد لقينا من المشركين شدة وعنة، وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا يا رسول الله ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا، كأنهم يقولون أما ترى ما نحن يعني فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني اعتدل جالسا ثم قال: والذي نفسي بيده لقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيوضع المنشار على رأسه حتى يفرق ما بين رجليه ما يرده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يرده ذلك عن دينه، والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. والله جل جلاله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يعادون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يستعجل، بل علمنا بأن الحلم والأناة خلقان يحبهما الله، كلما كان الإنسان من أهل الحلم ومن أهل الأناة كلما كان أقرب إلى الله عز وجل. العجلة هذه باب من أبواب الفتنة.
هل شيخي الكريم يفهم من ذلك تبعا أن حال الاستضعاف أن الناس لا تستعجل النصر؟ أنا لا أعني أنهم لا يعمرون لهذا النصر، لكن هل هذا الواقع مشابه كما في حال خباب؟ كثير من الناس الآن لم يأخذوا بأسباب النصر، يستعجلون ذاتا
ويريدون النصر
ويريدون، وربما يذكرون يعني ربما كما في رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة أسوة. كثير من يقول أيضا حتى إذا أتوا إلى عالم أو شيخ سألوه قال ندعو ما في إجابة، أصابنا الذل، نحن مظلومون مضطهدون، أوطاننا ضائعة، تسلط علينا جائرون وحكام ظلمة، إلى هذه الأقوال. هل هذا المنزلق أيضا قد يقود إلى مزيد فتن بهذا الاستعجال؟
نعم، هو يعني من أجل أن نكون منصفين نقول بأن العجلة طبع في ابن آدم، كما قال ربنا جل جلاله: خلق الإنسان من عجل، مثلما أن النسيان طبع فيه، مثلما أن الجحود طبع فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نسي آدم فنسي ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته. الله جل جلاله يقول: خلق الإنسان من عجل، ويقول: سأريكم آياتي فلا تستعجلون. العجلة هذه طبع فينا معشر بني آدم، لكن هذا الطبع إنما نزمه ونحكمه بالشرع، فكثير من الطباع قد تكون مخالفة لما يريده الله، مخالفة للشرع. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله، يرشدنا عليه الصلاة والسلام إلى أن نتكلف هذه الأخلاق. ولذلك الآن هؤلاء الذين يشكون من تسلط الظلمة، من تسلط الكفرة، من أعداء الله عز وجل، الذين يشكون من فساد الأحوال، الذين يشكون من عدم استقامة الأمور، ثم يقولون: متى نصر الله؟ نقول: هذا السؤال مشروع، ولكن ينبغي أن نقرنه بسؤال آخر: هل أعددنا العدة؟ هل استكملنا الأسباب؟ لأن الله جل جلاله بيّن: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، أو كذبوا في القراءة الأخرى، جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. فهذا الاستعجال يحصل، لكن ما ينبغي للناس أن يسيئوا الظن بالله عز وجل، ولا أن يظنوا أن الله يخلف الميعاد. لا، نقول: موعود الله جل جلاله أصدق، وقضاؤه أسبق، وشرطه أوثق، لكن المطلوب منا أن نأخذ بالأسباب التي تؤهلنا لهذا النصر. إلا ربنا وعد، قال: إن تنصروا الله
ينصركم،
قال: ولا ينصرن الله من ينصره.
إذا ما عدنا شيخ على أسباب هذه الفتن، ذكرنا منها اتباع المتشابه،
نعم،
ومن ثم التعجل
وعدم الصبر. أيضا من الأسباب اتباع الهوى، اتباع الهوى الذي فيه الإعجاب بالرأي، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: حتى إذا رأيت هوى متبعا وشحا مطاعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فدع عنك أمر العوام، عليك بخاصة نفسك. فقضية الإعجاب بالرأي هذه هي التي قادت يعني الخوارج إلى ما فعلوا من تكفير خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، على رأسهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو أعرف بالله منهم وأقرب إلى الله منهم وأولى بالله منهم، لكنهم اجترؤوا على تكفيره يعني شبه قد عرضت لهم. فالإعجاب بالرأي باب من أبواب الفتن، الهوى المتبع باب من أبواب الفتن. أيضا من الأسباب التي تقود إلى الفتن الوقوع في الإفراط أو التفريط، بمعنى أن الإنسان إذا حصلت منه يعني المبالغة وحصل منه الميل إلى جانب والتشبث به، ولذلك مثلا دائما إذا ذكرت الفتن نضرب المثل بالخوارج لأنهم أجلى مثال، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وقراءتكم مع قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لا يرجعون إليه حتى يرتد السهم على فوقه. ولذلك بعض العلماء يرون كفرهم، يرون تكفير الخوارج أخذا بظاهر يعني هذه النصوص، بأنهم يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يحسنون القيل ويسيئون الفعل، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. وابن عباس لما لقيهم لقي أقواما شثنا الأكف والمتقرح الجباه من طول السجود وأن أعينهم من طول السهر، لكن هذا كله ما زادهم من الله إلا بعدا. وإذا ذكروا ذكروا مشيعين يعني باللعنات، لأن فعلهم في أمة الإسلام كان ضرره بليغا. فلذلك نقول هؤلاء من أين أتوا؟ من الإفراط، وقوم آخرون
على نقيضهم،
على نقيضهم أتوا من التفريط، وهؤلاء أمثالهم الآن كثيرون. يعني تجد الآن بعض الناس مفتون عياذا بالله، لا يصلي الخمس ولا يصوم الشهر ولا يجتنب الحرام، ثم بعد ذلك إذا قيل له اتق الله قال: العبرة بما في القلوب، التقوى ها هنا، يقول لك وأشار إلى صدري صلى الله عليه وسلم، يقول لك نحن قلوبنا والحمد لله نظيفة. أما بعد ذلك هذه المظاهر والأشكال والتردد على المساجد وكذا، هذه يعني
وربما بالغ أحدهم شيخنا كنت أتحدث معه قال: الله يعلم أني أحبه، فأجمل في أن المحبة. هل لنا على هذين الطرفين نقيضين؟
كان حبك صادقا لأطعته.
نعم. هل لنا أن أيضا أن نقول بوجود هذين النقيضين الإفراط والتفريط أن نجمعها بغياب المنهج الصحيح سبب من أسباب الفتن؟
ما في شك، الغياب المنهج الصحيح ومن من من أوسع أبواب غياب المنهج الصحيح في زماننا هذا أن يقال للشاب: لا تسأل يعني هؤلاء المشايخ أو العلماء أو الدعاء، فهؤلاء قد يعني باعوا الدين، قد باعوا بالدنيا، باعوا الدين بالدنيا، وهؤلاء قد اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وهؤلاء أحلاس يعني السلطان، وهؤلاء الذين غيروا وبدلوا. وهذا الكلام أبدا ما يستقيم، لأن الله جل جلاله أرحم بأمة محمد صلى الله عليه وسلم من أن يجعل علماء أمته كلهم كذلك. الزمان لا يخلو من قائم لله بحجة، والحمد لله العلماء المخلصون الناطقون بالحق المشفقون على الأمة الرحماء بها الفقهاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كثيرون، وهم موجودون في شتى الأمصار. ولذلك أقول لإخواننا الشباب: حذاري حذاري ممن يريد أن يجعل هوة بينكم وبين يعني العلماء، فإن العلماء هم الضامنون، وإن والكتب لن تغني عنكم شيئا، يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم، وما يدري الفهيم وما يدري السقيم أن بها علوما حيرت فهم الفهيم، إلى آخر ما قال. يعني لابد أن يكون لك من العلماء من يدلك على الله عز وجل ويبصرك بدينه
بمنهج قوي سليم متبع. ولعلي من هنا أنتقل بك شيخي إلى موانع الفتن بعد فاصل قصير. مشاهدين الكرام، بعد فاصل قصير نواصل هذا الحديث الماتع، فكونوا معنا.
سنن الذين توافدوا من قبلنا عبر لنا وموجه وحياة.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى لمواصلة هذا الحديث الشيق الماتع وهذا التفصيل الرائع من ضيفي وضيفكم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف، لأنتقل وإياك شيخ الكريم على محور أخير في هذه الحلقة التي تمر دقائقها على عجالة عن موانع الفتن.
نعم، موانع الفتن تعلمناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولها الاعتصام بكتاب الله عز وجل، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام تنبأ بهذه الفتن وقل أن تفتح كتابا من كتب الحديث إلا تجد يعني كتابا للفتن والملاحم. يحدثنا النبي عليه الصلاة والسلام عما يكون في مستقبل الأيام، ومن قوله عليه الصلاة والسلام ستكون فتن. قالوا فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله، فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، من قال به صدق ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. هذا الحديث في سنن الترمذي من رواية الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه، وقد ضعفوا هذا الحديث بالحارث الأعور، لكن الحديث عليه أنوار النبوة كما قال العلماء رحمهم الله، ومعانيه صحيحة وتشهد له نصوص أخرى. فكتاب الله عز وجل هو المخرج الأول من الفتن، ولذلك أقول لإخواننا طلبة العلم أول سلم أو أول درجة في سلم الطلب هي
كتاب الله.
كتاب الله عز وجل، لا تستبدلوا به غيره ولا تشتغلوا بغيره عنه.
ربما كثير من الشباب في بداية الطلب انكب على المتون حفظا وفهما ونقاشا ودورات، وكانت بضاعته وحصيلته من القرآن قليلة،
استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير.
ولعل شيخ الكريم هذا ما قام عليه هذا البرنامج سنن، لنستنبط الفهم الصحيح من هذه الآيات ونستجليها لتنزل على هذا الواقع.
صحيح،
ولعلها هي العاصمة من هذه الفهم.
صحيح، فهذا هو المانع الأول من الفتن. المانع الثاني الدعاء. الدعاء، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام قد علمنا كثيرا من الأدعية التي نعتصم بها، كقوله عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، كقوله عليه الصلاة والسلام اللهم اجعلني لك ذكارا لك شكارا لك مطواعا لك مخبتا إليك أواها منيبا، اللهم تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وسد لساني واهد قلبي واسلل سخيمة صدري. علمنا عليه الصلاة والسلام في كل صلاة قبل التشهد أن نستعيذ بالله من أربعة، من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. فهذا أيضا عاصم من الفتن، الإنسان يلح على الله بالدعاء لئلا يكله إلى نفسه. ثم ثالثا علينا بالأكابر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، البركة مع أكابركم. أكابركم هؤلاء الأكابر يعني كبار السن، هم أكثر تجربة وأعظم خبرة وأوسع دربة، وقد جربوا الحياة وعرفوا تقلبات الأمور ويحسنون النظر في يعني عواقبها. ولذلك دائما الإنسان مهما أوتي من علم من فهم ما ينبغي أن يهمل هؤلاء الكبار.
لكن قد يعترض معترض يقول هل هي بإطلاق كل كبير في السن؟
لا ليس المقصود كل كبير في السن، لكن المقصود الآن يعني الواقع يشهد بأن بعض الصغار قد يكون أوتي شيئا من علم، لكن هناك كبار عندهم علم، وربما يكون هو قد برع في فنون ما ليست عندهم، فيستنكف عن الرجوع إليهم والنزول على رأيهم أو حتى استشارتهم. نقول لا، البركة مع هؤلاء الأكابر وإن كان في علمهم. قل نحن نعرف بأن بعض التابعين كانوا أعلم من بعض الصحابة رضوان الله عليهم، لكن يبقى الكبير كبيرة، فهذه يعني لابد من الانتباه إليها. أيضا من العواصم من الفتن أن الاعتبار بحال من قد مضى، يعني لابد أن ننظر نقرأ دائما في الفتن التي كانت في تاريخ هذه الأمة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سأله حذيفة يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فأتانا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ ثم قال فهل بعد هذا الشر من خير؟ هل بعد هذا الخير من شر؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يفصل له، وحذيفة يقول كان الناس يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فهذا اعتبار يعني بحال من قد مضى. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر لنا أن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، ولما ذكرنا صلوات ربي وسلامه عليه تلك القصص في أخبار من قد فتنوا بالمال، من قد فتنوا بالجاه، من قد فتنوا بالنساء، أو من قد فتنوا بالأولاد، هذا كله من باب الاعتبار، لئلا نبدأ من حيث بدأوا وإنما نبدأ من حيث انتهوا. نعتبر
حتى لو كان تاريخا، نقرأ التاريخ إن فيه العبر ضل قوم ليس يدون الخبر. المقصود الاعتبار بحال من مضى بإطلاق.
أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. لذلك علماؤنا قالوا القصص في القرآن جاءت لثلاث غايات: الغاية الأولى الاعتبار في هذه الآية، الغاية الثانية التفكر، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، ثم الغاية الثالثة تثبيت الفؤاد. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل
ما نثبت به
فؤادك. ولذلك ما يستغني طالب العلم أبدا عن الرجوع إلى التاريخ والرجوع إلى قصص الأنبياء وما ذكره ربنا في القرآن.
هل لنا شيخ الكريم أننا بعد أن عددنا أسباب الفتن بأن التعجل وعدم التصبر سبب من أسباب الفتن، أن نعد من موانع الفتن التأني؟
ما في شك الأناة والتبصر في عواقب الأمور هذا مانع من موانع الفتن. ولذلك كان سيدنا علي رضي الله عنه يقول لله در صنيع صنعه سعد بن مالك، يعني بذلك سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وما صنعه عبد الله بن عمر، يعني كان يغبط هؤلاء على أنهم كفوا أيديهم وما شاركوا في القتال الذي كان بين الصحابة رضوان الله عليهم. علي رضي الله عنه لما رأى طلحة بن عبيد الله مجندلا في التراب أكب عليه يبكي يقول عزيز علي أبا محمد أن أراك مجندلا في التراب، ليتني مت قبل هذا اليوم 20 سنة. يعني تمنى أنه ما حضر يعني هذا اليوم ولا شهد ذلك القتال، رغم أنه رضوان الله عليهم يقيننا أن الحق كان معه وأن الذين خرجوا عليه كانوا متأولين مخطئين رضوان الله على الجميع، لكن مع ذلك علي يتمنى أن هذه الفتنة ما حضرها ولا شهدها.
وهل لنا أن نعد من موانع الفتن أن يكون الإنسان رجاعا إلى الحق؟
نعم، من موانع الفتن الرجوع إلى الحق متى ما استبان، بمعنى أن الإنسان ما يعض على رأيه ولو بدا له بطلانه. لذلك الزبير بن العوام خير مثال عليه من الله الرضوان، لما خرج يوم الجمل فعلي رضي الله عنه ناداه فذهب إليه بفرسه، قال له أنسيت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك؟ قال له وما قال؟ قال لما قلت له ما يدع ابن أبي طالب يعني الخيلاء، فقال لك النبي صلى الله عليه وسلم لتقاتلنه وأنت له ظالم. فالزبير رضي الله عنه لما تذكر رجع رضوان الله عليه، لكن الشقي بن جرموز يعني رماه بسهم فقتله، ثم جاء يبشر عليا فقال له علي أبشرك بالنار. نعم
شيخي، في مرة دقائق وهذه الحلقة على عجالة، وحقيقة حلقة كانت ثرية وماتعة، عسى الله عز وجل يجعلها في ميزان حسناتك. مشاهدين الكرام، هذه الحلقة عرجنا بها فيها وإياكم على مدلولات الفتنة، انطلاقا من قول الله عز وجل: والفتنة أكبر من القتل والفتنة أشد من القتل. وقد تفضل شيخنا الكريم بذكر معاني الفتنة التي ورد في القرآن الكريم وهي أربع، ثم عرجنا على أسباب هذه الفتنة، ثم ذكر الشيخ جزاه الله خيرا الموانع من الوقوع في هذه الفتنة. أسأل الله عز وجل أن يجعل النفع فيما قد قيل، وألقاكم في حلقة قابلة من برنامج سنن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في وحي آي الله مدلولات، ومناهيل وفضائل وصفات. في وحي آي الله هدي كامل وسوابق ونتائج ونجاة. سنن الذين توافدوا من قبلنا عبر لنا.